أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الرابع من عنوان الجو النفسي لصوم القلب. كان آخر الحديث السابق حول أن الصوم هو تقوية للتوحيد، بمعنى أننا نصوم لنقوي توحيدنا، يعني الصائم موحد لله عز وجل، يريد من خلال هذا الصوم أو يراد له بالصوم أن يصبح أقوى في توحيده لله عز وجل. هذا المعنى أن الصوم تقوية للتوحيد هو معنى كلام الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام عندما قالت في خطبتها في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام، قالت حول الصوم: والصوم تثبيتا للإخلاص. الصوم الذي يثبت الإخلاص هو يقوي التوحيد. عندما يصبح الشخص مخلصا لله، يعني لم يشرك بالله عز وجل، لم يعبد هواه، أصبح مخلصا أي أصبح موحدا. تثبيت الإخلاص هو بمعنى تقوية التوحيد، لذلك قلت إن الصوم تقوية للتوحيد. هنا يمكننا أن ندرك خطورة الفصل بين الصوم وبين تقوية التوحيد. يعني الصوم هو في جوهره تقوية للتوحيد. نحن عادة نصوم بطريقة لا تقوي التوحيد. المعادلة واضحة بشيء من التأمل، ينتبه الشخص إلى أن الصوم الذي اعتدنا عليه إذا لم نراقب أنفسنا فإنه كالصلاة بلا خشوع. يعني نحن مأمورون أن نصلي صلاة خاشعة بحضور قلب، ومأمورون أن نهتم بالصلاة اهتماما لا يوجد مسلم إلا ويعرف الكثير عن أهمية الصلاة، ونحفظ الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. ومع ذلك فإن التضييع في الصلاة كبير جدا. الآن الحديث عن الصوم، أو يعقل أن لا يكون تضييع في الصوم إذا لم نتنبه أكثر بكثير من التضييع في الصلاة؟ إذن الأمر الذي أنا بصدده لقلبي ولقلبك أن نتنبه إلى أن علينا أن نراقب أنفسنا لنصوم صوما حقيقيا. وتشبيه التعامل مع الصوم بالتعامل مع الصلاة لكي ندرك الأخطاء التي نقع فيها أثناء الصوم. من الأخطاء الواضحة والبارزة جدا التي نقع فيها أثناء الصوم أن يتخاصم شخص مع آخر. كلنا أو كثير منا سمعنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة تشتم جاريتها فدعا لها بطعام وقال لها كل. طيب الخصام والتنازع والعياط والصريخ وخصوصا على أبواب الإفطار، أنه مثلا مرة تأخر الأكل أو اندلقوا الأكلات أو أنه يعني تأخر من نتيجة أنه في مشكلة معينة بالأكل تأخر الإفطار إلى آخره، الأمور كأنها يعني شرب المايل، مسألة سهلة جدا وبصير، واحد عصب وقال له كلمتين وبعدين بعد ما عصب وقال هالكلمتين أو العشرين كلمة أعاد اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وكأنه ما عامل شيء مع أنه هو عامل السبعة وذمته. طيب هذا الصوم الذي نصبح أسرى عادته، هل نحن بحاجة إلى التنبه إلى أخطائه والمخاطر أو لا؟ يعني بدنا نصوم ولا لا؟ بدنا نصوم، إذن لازم ننتبه لمخاطر الصوم. الصوم في الأصل تقوية للتوحيد، فإذا لم نتنبه لحقيقة الصوم يتحول صومنا إلى تقوية للشرك، تقوية للشرك. كيف تقوية للشرك؟ يعني الإنسان المتكبر المغرور، إنسان الحسود، إما المتكبر أو المغرور أو الحسود أو المرائي، مرائي شخص بهمه أن الناس شو بيقولوا عنه ويعبد الناس حقيقة وعايش الرياء، هذا الشخص إذا إجا صام ولم يتنبه إلى أن عليه أن يتخلص من الرياء، شو بيقوي هون؟ يقوي الرياء، صار عنده مادة يصير يقول أنه أنا كمان صمت وتعبت وهلا النهار طويل وإلى آخره، هو قوى الرياء. فإذا نحن بين أن نبقى أسرى عاداتنا في الصوم فنقوي الشرك فينا، وبين أن نتنبه إلى الصوم الحقيقي فنقوي التوحيد فينا. يتحقق الفصل بين الصوم وبين تقوية التوحيد بتعايش الصائم مع المعاصي، أنه هذا رضا عن النفس اللي هو مشكلة المشاكل عنا، أنه مولانا الشيخ صام بس قديش عيط شو غتاب شو بالأثناء أذى الآخرين ما بينتبه، لا مولانا الشيخ ولا مولانا الحج ولا الأستاذ الكريم ولا حدا، لا الأخ ولا الأخت، الغالب فينا إلا من عصم الله. نتعامل مع الصوم على أساس أنه كف الجوارح عن هذه المفطرات، كف الجوارح عن المفطرات، مثلا واحد والله بده يحمي حاله لأنه بده يأخذ صورة معينة أو بده يأخذ إبرة معينة أو بده يعمل عملية معينة، فإذا حمى نفسه ولم يستعمل الدواء المرحلة الثانية لا الإبرة ولا عملوا له العملية يكون حصل شيء. الصوم بمعنى كف الجوارح عن المفطرات مدخل إلى القلب، علاج لأمراض القلب، فإذا استعملنا العلاج دون أن نتنبه إلى مرض القلب نكون كمن استعمل دواء مزورا أو انتهت صلاحيته، مبورد مفوفش خربان، يطلع الصوم من هالنوع لأننا لم نستعمل الصوم كما أراد الله عز وجل وعلى حقيقته وبجوهره. الصوم كف الجوارح عن المعاصي لتقوي فينا التوحيد. يعني شو التوحيد؟ يعني عدم عبادة الأنا. التوحيد في عنا توحيد وشرك، في عنا عبادة الهوى، وفي عنا عبادة الله. يعني الإنسان إما أن يكون عبد الله أو عبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الذي يفصل بين الصوم وأمراض القلب، يعني ينسى التكبر، ينسى العجب، ينسى الغضب والحد، ينسى الكذب، ينسى شوفة الحال، التطاول، التمادي، التفاخر، إلى غير ذلك من الأمراض التي سيأتي ذكرها في هذا الدعاء الذي أنا بصدد الحديث عنه، وهو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ويذكر حوالي 19 مرضا قلبيا أو 18، وإشارة إلى عنوان عام اللي هو 19. الذي يفصل بين الصوم ومحاربة التكبر ومحاربة سائر أمراض القلب هو صائم متكبر. الصائم المتكبر خيو للمصلي المتكبر، أخوه مصلي متكبر، عندما يركع كذاب لا يركع. شو بيقول؟ لن نركع إلا لله، هذا المطلوب صح، لكن الذي يجعل نفسه والعياذ بالله كما مر معنا في الحديث السابق ربا لله عز وجل، ويصير يحاسب الله عز وجل ليش عملت فيه هيك، إذا من أهل العبودية لله. مر معنا إشارات كافية حديث البارحة لهذا المعنى. أو الذي يماطل ويؤخر ويسوف فيما يأمر الله عز وجل به، ولا يفكر بالإتيان بأمر واحد يحبه الله، بيقول لك المستحبات مش واجب، مستحبات، لكن يحرص على كل شيء يحبه هو. إذا عبد الله والله عبد هواه. الذي يؤخر يسوف بالصلاة وبالحج وبالأحكام الشرعية، ويظل يتمرد على الله عز وجل في الحرام، الغيبة، النميمة إلى آخره، ولا يأتي بمستحب يحبه الله لأنها مستحبات مش واجبة، لا يترك مكروها لأنه كل مكروه جائز، لكن إذا هو بيكره شغلات، إذا بيكره مؤمن، المؤمن قد يكون وليا لله، بيكره خلاص هو ما له خير عليه، بقول أنا مش واجب روح لعنده، أنا بكره الأمور التي يكرهها أحدنا يقرر أن يلتزم بتركها، الأمور التي يحبها أحدنا يقرر أن يلتزم بها، لكن الأمور اللي الله بيكرهها عز وجل خير إن شاء الله. معقول يعني منيحة أنه بعض الشغلات من نقي، والله منيح بالليل واحد يشرب هو قاعد يكره الشرب من وقوف، ممكن بعض مرات ما إلي خلق يتصرف على أساس هواه. التوحيد أن الأمر يصدر من واحد أحد عز وجل، أنا مين حتى اتبع هواي وألتزم بما أحبه؟ هي الثقافة السائدة بالدنيا، ثقافة أنه الشخص يتصرف كما يحلو له، إلى حد أنه ديك تشيني النائب الرئيس الأمريكي السابق شو قال؟ نريد أن نبني العالم كما يحلو لنا. هي منطق يحلو لنا هو منطق عبادة الهوى. واحد بيقول لك شي عبالي هيك، أنا حاب هالشغلة، حاب هالشغلة. إذا أنت موحد فبتشوف إلهك الواحد الأحد عز وجل ماذا يقول. فإذا في عنا مدرسة الرغبة والغريزة، وعنا مدرسة العقل والحق. مدرسة الرغبة والغريزة تقوم على أي مدرسة؟ على أساس مدرسة اللذة، إنه واحد بيلتذ بهالأمر، يستأنس فيه، فهو بيعتبره إنه واجب. حكم الشرعي ما بيستأنس فيه، خصوصا إذا كان الحكم الشرعي ضد مصلحته، أنه في خلاف على أرض والحكم الشرعي قرر أنه الأرض ليست له، أو هذا المبلغ من المال ليس له ضد رغبته، فبصير هو ضد الحكم الشرعي. إذا موحد لا بيختلف الوضع. الصوم تقوية للتوحيد، يعني الصوم يهذب الرغبات ويقوي الرغبات الحق ويقضي على الرغبات الباطل، لأنها أعشاب ضارة، مش بس أعشاب، بلان وأندول وعجريم وإلى آخره. الرغبات ليه؟ بظاهرها أنه والله عسل لكن هذه فيها سم. الرغبات هيك. عبادة الهوى هي نقيض التوحيد، هي الشرك. المطلوب بالصوم تقوية الإرادة ليتحكم الإنسان برغباته ويلتزم بأوامر الله عز وجل، فيقوى فيه التوحيد. إذا لم يتنبه إلى هذا الأمر ودخل إلى الصوم وهو متكبر ومتعايش مع المحرمات اللي عادة متعايش معها، لذلك قلت يكون صومه تقوية للشرك. إذن صوم المتكبر لا قيمة له كصلاة المتكبر. المتكبر إذا ركع ما بيركع بصدق، وإذا سجد أنه يسجد بين يدي الله عز وجل، وهو نسبة التمرد فيه على أوامر الله عز وجل أكبر بكثير من نسبة التمرد على أوامره هو، على أهوائه. هذا مش خاضع لله، لا يقال له عبد الله. عبد الله الذي هو عبد لله، عبد الهوى، عبد الرغبات، هذا عبد لرغباته، لا يقال له عبد الله. لما نشوف أن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام قال أول ولادته إني عبد الله، قال إني عبد الله، شو المقصود بعبد الله؟ عبد الله يعني لا يأخذ الأمر إلا منه سبحانه وتعالى، مش بيأخذ الأمر من أهواء ورغباته. أنا وأنت السائد فينا أن لا ندرس الفقه إلا قليل، وحتى الأمور الفقهية مصير الناقش أنه هذه ليش هيك وهذه هيك، وضروري أنه تكون المسألة كذا، يعني نحكم أهواءنا حتى بالفتوى، هذه مش عبودية لله. الصوم هو صرخة في خط الانحراف الذي يتحكم بالمسار العام ليعيدنا إلى تقوية الإرادة وتقوية التوحيد فينا. المتكبر الصائم والمصلي الصائم لا يعبدان الله عز وجل، كل منهما يعبد هواه. أرأيت من اتخذ عبادة الهوى، مش شعار، حقيقة قرآنية، إنه الناس إما أن يكونوا من خط عبادة الله أو من خط عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي آية تانية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. قد تكون نتيجة صيام شهر هي عبارة عن زيادة دركات الشرك. شو الدركات؟ الدركات لأن الأمور القيم المعنوية الفاضلة بنقال عنها درجات، لكن القيم المعنوية غير الفاضلة أو المراتب المعنوية غير الفاضلة بنقال عنها دركات. فبتكون زيادة هالصوم هذا لشهر عبارة عن دركات من الشرك، إنه واحد فرخ شركه خلال شهر رمضان. وإذا طرد شيء عجيب، إنه مثلا كيف اللوبيا الخوثة، إنه مثلا والله منهم أحيانا بزيد النمو، النبتة بزيد نموها بشكل عجيب. ليش؟ لأنه صرنا في جو هلأ عنا الفزازير والحزازير والأراجيل والولائم الغلط والمشاكل والسهرات ومختلطة وغير مختلطة، وبدنا نروح عن أنفسنا. صار في عنا معطيات جديدة بتساعدنا بتقوية الشرك للأسف. لذلك السؤال المركزي أيها القلب، هل نريد أن نصوم عن جد؟ عن جد يا جماعة بدنا نصوم والله. الصوم الحقيقي بينسجم مع هالأجواء السائدة، إنه واحدنا ما بينتبه انه خلال شهر رمضان كيف بيتعامل مع زوجته، كيف بيتعامل مع اولاده، جو البيت بده يصير شوي في هدوء، في لين قلب. اما انه النكد على طول والصريخ على طول، وانه واحد يعني بده يسيطر على كل الناس اللي حوله، ومثل ما مر معنا بحديث سابق انه اذا ما سيطر على حدا لانه مش قادر، مش طالع له الجو العام هيك. نحن دخلنا في شهر الصوم لنخرج من هذه الأخطاء. إذا فصلنا بين الصوم وبين أمراض القلب نكون ممن يقوي الشرك فيه. طيب خليني أوضح الفكرة. ممكن واحد يقول لك نحن مثلا التكبر مش من المفطرات، علماءنا بيقولوا المفطرات واحد يأكل ويشرب والأمور المفطرات المعروفة. فأنتوا عم تقولوا لنا واحد لازم يصوم وينتبه ما يكون متكبر، تكبر مش من المفطرات، ممكن واحد يقول هيك. فلذلك المسألة تحتاج وقفة من أول وجديد، لأنه شو السبب اللي وصل الصوم إلى حيث أنه مفرغ من محتواه؟ السبب هو هذا الفهم، أنه نحن مش مطلوب منا بالصوم أكثر ما أنه نمتنع عن الأكل والشرب والأمور اللي محرمة، ومنها الكذب على الله وعلى رسوله، ونحن نمتنع عن هول منكون حققنا الصوم الصحيح. الجواب هذا الكلام خطأ. توضيح هذا الخطأ كيف؟ سؤال: التزكية واجبة قبل الصوم ومع الصوم وبعد الصوم ولا لا؟ تزكية واجب. واحد: يزكيهم قد أفلح من زكاها. تزكية النفس واجبة على طول، وبشهر رمضان واجبة، ولازم واحد بشهر رمضان ما يوقع بهالمحرمات. صح أنه إذا تكبر، العلماء ما بيقولوا التكبر مفطر، بس هذا إذا تكبر بيكون مشرك وبيكون عم بيقوي الشرك مثل ما قلت قبل شوي، يعني يخرج من دائرة الإسلام. أو إذا عم برائي أثناء الصوم، العلماء ما بيقولوا أنه هذا مفطر، بس بيقولوا أنه هذا خرج من الإسلام. شو خرج من الإسلام؟ يعني لا يغفر الله له، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، والرياء شرك، هذا خرج من الإسلام. لابس عمامة ومن آل صايم، وممكن يدعو دعاء أبو حمزة الثمالي أو دعاء البهاء، اللي دعاء البهاء بين قوسين الإمام الباقر عليه السلام بيقول: لو علم الناس ما فيه لاقتتلوا عليه بالسيوف. اللي بيقرأ هالرواية بيحرص أنه على الأقل يقرأ بالليل مرة دعاء البهاء، موجود مفاتيح الجنان، أنه لو علم الناس ما في دعاء البهاء لاقتتلوا عليه بالسيوف. طيب ممكن واحد يكون شيخ وبيقرأ أدعي وإلى آخره، بس هو مرائي مشرك خرج من الإسلام، الملائكة ما بيحاسبوه على أساس أنه مسلم ولا يحشر مع المسلمين. طيب بدكن إيانا نترك هيك أخطار ونقول خلص المفطرات هالقد ونحن ما خصنا؟ لا، ما هي المفطرات إنما أمرنا باجتنابها لحفظ التزكية، لصيانة التزكية. فلذلك عمول إذا فصلنا بينها وبين التزكية نكون قد أفرغنا الصوم من محتواه وقوينا الشرك فينا. برجع بسأل سؤال: التزكية واجبة دائما قبل شهر رمضان وفي شهر رمضان وبعده ولا لا؟ بلا واجب. طيب شو معنى التزكية؟ حتى نشوف معنى التزكية باختصار، رح أرجع عيد تسلسل معين، بس معنى التزكية إنه واحد ما يكون متكبر، ما يكون حسود، ما يكون بيغضب وما بيعتذر إذا أساء لأحد مثلا بده يعتذر منه إلى آخره. التزكية يعني يتخلص من الأمراض. طيب فإذا واحدنا صام وهن كلهم موجودين فيه، يعني مثل الشخص اللي إنه بيعمل عملية ودمه مسمم ومدري شو وعنده مشكلة مثلا سرطان بالدم أجاركم الله، وبيجي هو بيعمل بضمة جرح أو ما شابه الأمور، ما بتنحل المشكلة، المرض ممكن يتفاقم. طيب التزكية معناها، إذا بدنا نجاوب على السؤال ما معنى التزكية، الجواب على هذا السؤال ثلاث أمور. الأمر الأول، معنى التزكية تنقية القلب من الأمراض القلبية. شو يعني الأمراض القلبية؟ القرآن الكريم بيقول في قلوبهم مرض، في ناس اللي مش مؤمنين في قلوبهم مرض. شو الأمراض القلبية؟ تكبر، الحسد، الرياء، النميمة، هذه الأمراض القلبية. طيب شو الهدف من تنقية القلب من الأمراض القلبية؟ الهدف تحصيل القلب السليم. شو القلب السليم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب فإذا واحد قلبه مريض، هلأ بالدنيا عم نحكي عن الجسد، قلبه مريض وبيجي هو بيستعمل فيتامينات ومقويات إلى آخره والقلب مريض، ما بيمشي، يموت. ممكن هو عم بنشط مرض القلب، هذا بالنسبة للبدن. إذن التزكية، الجواب الأول على سؤال ما معنى التزكية، الجواب الأول التزكية هي تنقية القلب من الأمراض القلبية في قلوبهم مرض، لتحقيق والحصول على القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شو بينتج، ماذا ينتج عن التزكية؟ الجواب التحلي بمكارم الأخلاق وطهارة الباطن والظاهر، طهارة الفكر والسلوك. يصير واحد أخلاقه منيحة وفكره بصير نظيف وسلوكه بصير نظيف. طيب فإذا السلوك مش نظيف معناها الفكر مش نظيف، معناها ما في تحلي بمكارم الأخلاق، معناها ما في تزكية، معناها واحد عم بصوم على عدم التزكية، عم يتعايش مع المحرمات، مع أمراض القلب اللي كان واجب أنه يتخلص منها قبل شهر رمضان، وشهر رمضان بيظل واجب عليه كمان يتخلص منها، وبعد شهر رمضان. بل الأمراض القلبية إنما جاء شهر رمضان ليساعده على التخلص منها، أم هو فصل بين الصوم وبين التخلص من الأمراض. الجواب الثاني على سؤال ما هي التزكية، الجواب الثاني أن التزكية هي التخلص من أخطر الأمراض القلبية. بالدرجة الأولى الأولوية في التزكية للتخلص من أخطر الأمراض، التكبر، الحسد، وأخطر نتائج التكبر والحسد الرياء وحب الظهور وحب المال. أخطر الأمراض القلبية التكبر والحسد. بعض العلماء برجع كل المشاكل للتكبر، بعضهم برجعها كلها للحسد، وفي مجال للجمع بيناتهم، أنه إبليس حسد آدم عليه السلام وتكبر عليه، وممكن أنه لا، لأنه متكبر حسد وبتفاعلوا مع بعضهم. المهم أنه التكبر والحسد خطرين. شو بينتج عنهم؟ بينتج عنهم الرياء وحب الظهور وحب المال، لأنه المال بده يصرف على حاله. وتحبون المال حبا جما، بتجي بها السياق. طيب شو هي مهمة الصوم؟ مهمة الصوم استئصال التكبر والحسد وتثبيت الإخلاص لله تعالى لتعزيز توحيده. مهمة الصوم استئصال أخطر نتائج التكبر والحسد، من جملتها شو؟ حب الظهور وحب المال. فإذا واحد صار بشهر رمضان أنه البذخ والترف، وإذا مثلا والله أنه تبرعات، بيصير أنه محسن كريم هو تبرع بناء هالمسجد أو كذا حتى يحطوا له هالبلاطة، تبرع بناء هذا المسجد محسن كريم، هو حصل هالبلاطة ما حصل شيء تاني. الرياء. الفصل بين أمراض الباطن والصوم بخلينا نخسر هالخسائر العجيبة. يعني معنى هذا الكلام أنه صوم الجوارح دواء لصوم القلب والباطن، فإذا فصلنا شو بصير صومنا؟ مثل ما قلت لكم هالدواء انتهت صلاحيته، دوام زوال، دوام بينفع، مش هذا الصوم المطلوب. الدرس العملي في هذا المجال أن نبدأ بالتواضع. كل الأمور التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في آخر جمعة من شعبان في استقبال شهر رمضان، كلها تدور حول لين القلب. أنه مثلا نكثر من السجود، نكثر من الاستغفار، نكثر من إكرام اليتيم، نكثر كلها حتى يلين هالقلب. ليش؟ حتى قراءة القرآن، إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد وإن جلاءها القرآن. ألا مثلا إذا كان والله بلاط بده جلي وصاير هيك عليه أنه زاد سيارات ومر كذا بده جلي كثير، هالقلب عم بيقلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أظهره الله على غيبه، إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد. أحد الأشخاص قال لي عمل تمييل فترة، بعد سنة عمل تمييل طلع أنه مسكر شريان عنده بحيث بده مثل الكمبريصة حتى يفتحوه. إذا القلب بسنة بالظاهر هيك، طيب أدران المعنى، نفايات عالم المعنى. بعالم المعنى كل واحد بده أكثر من شركة سوكلين، لأنه الغيب، النميمة، النظر الحرام، الكذا، كلها نفايات معنوية. نفايات المعنوية أخطر، أخطر إلى أي حد. إن أهل جهنم، أهل النار، ليتأذون من نتن العالم التارك لعلمه، الذي لا يعمل بعلمه. أهل جهنم، أهل الزقوم وضريع وغسلين، بتأذوا من نتن هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه. نفايات عالم المعنى خطيرة. هي النفايات المدخل إلى تخلص منها لين القلب، تواضع. مدخل التواضع للناس، تواضعنا مع بعضنا، أنه هالرجال اللي عامل حاله زير أبو ليلى المهلهل، أو حجاج، أو صدام صغير، أو فرعون مصر أو غير مصر، في إنسانية بالدأ ولا لا؟ هذا المقام الذي أنت تعطيه لنفسك لم يعطه الله عز وجل لسيد الأولين والآخرين. تذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هي الخنقة لعيالك لأولادك، كيف أنت مؤمن؟ تواضع تواضع تواضع. بيستوطوا حيطك؟ أبدا. الله عز وجل بيقول عبر ما بينه المعصومون، إذا أحب الله عبدا حبب الناس به. التواضع للناس مدخل إلى التواضع لله عز وجل، التواضع لله مدخل إلى آفاق العبودية. لأن الحديث طال، رح اكتفي ببيان بعض الخصوصيات. بمقدار التواضع يكون التوحيد، بمقدار التواضع بتكون العبودية لله، فبيكون التوحيد هالمقدار. يعني قديش واحد عبد لله قد ما بيتواضع، يتواضع لله، بنعرف انه بيتواضع لله من خلال تواضعه للناس، لان الله امر بالتواضع للناس. طيب، بمقدار العبودية يكون التوحيد، وكمال العبودية كمال التوحيد. بدنا نصوم، خلينا نتعود على تواضع العبودية. المدخل شو؟ بدي أذكر رقمين بس، شغلتين. أمرنا سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من السجود. السجود بأول عبودية، بأول توحيد، بخلينا نصوم صوم الموحدين. الإكثار من السجود، لذلك أنا أكلت من أول الشهر عم نقرأ دعاء كمال الافتتاح، دعاء التوسل، هالأدعية خلينا نقراها بسجود. نجمع بين السجدة الطويلة، عبادة السجدة الطويلة، هي تقوي السجود، يقوي فينا التواضع، يقوي العبودية، يقوي التوحيد. نحن بحاجة، لأنه تعودنا أن نعبد أهواءنا ونتمرد الأمر الثاني أن نحسن معاملة من نتعامل معهم، حسن المعاملة مع الآخرين. من خفف عما ملكت يمينه، يقول سيد النبيين، خفف الله عنه. يعني من معانيها من تواضع رضي الله عنه وأرضاه في يوم الحساب. خلينا نتواضع حتى يكون تواضعنا مدخلا إلى الصوم المتقبل، صوم القلب، ومدخله صوم الجوارح. اللهم ارزقنا، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع، وبنية هلاك يهود الحجاز آل سعود خصوصا طواغيتهم قريبا عاجلا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.